أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: نعم، يمكن توجيه الاستدلال المتقدم من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة. كان الكلام في الاستدلال على ضمان القيم بالقيمة، ووصلنا إلى القول الثالث وهو ضمان القيم بأعلى القيم من زمن الغصب إلى زمن التلف. فليست العبرة بوقت الغصب كما هو القول الأول، ولا بوقت التلف كما هو قول الشيخ الأنصاري، بل العبرة بأعلى القيم. أقيمت عدة أدلة على هذه الدعوة. الدليل الأول التمسك بصحيحة أبي ولاد، واتضح أنه لا دلالة فيها على المدعى. الدليل الثاني التمسك بكون العين مضمونة في جميع الأوقات. الشيخ الأنصاري ناقش في هذا الاستدلال وطرح ثلاثة احتمالات، وبالتالي هذا الاستدلال لا يمكن قبوله، ولكن يمكن توجيهه بتوجيه آخر غير الاحتمالات الثلاثة. هذا التوجيه لطيف ظريف. مفاد هذا التوجيه: إن العين المغصوبة أو المقبوضة بالعقد الفاسد مضمونة في جميع الأوقات، فلا شك أن الغاصب أو من قبض المبيع بالعقد الفاسد هو ضامن لما قبضه من الغصب أو القام إلى التلف. فجميع هذه الأزمنة داخلة في ذمته، ولا بد من ضمان المقبوض. هنا عندنا صورتان. الصورة الأولى: لو تلفت العين فلا شك أن يوم تلف العين يدخل في ذمته، فلو تلفت العين في يوم أعلى القيام دخل في ذمته أعلى القيام. الصورة الثانية: لم تتلف العين، ولكن حيل بين المالك والتصرف في عينه في وقت أعلى القيام، فنقول لا فرق في الحيلولة بين المالك والتصرف في ملكه، إما بالتلف وإما بالإبعاد عن يده وعن سلطنته. إذا توجد حيلولة عن العين وتوجد حيلولة عن التسعير والمبلغ، يعني إما أن تتلف العين في يوم أعلى القيام فالموجب للحيلولة هو تلف العين، وإما أن نحول بين المالك وبين التصرف في أعلى القيام بسبب ماذا؟ الحيلولة بينه وبين التصرف في ملكه. إذن يوجد عندنا قاسم مشترك بين تلف العين وبين الحيلولة، وهو عدم تمكن المالك من عينه. فنقول عدم تمكن المالك من عينه موجب للضمان، وعدم التمكن يتحقق بأحد سببين، إما تلف المقبوض وإما الحيلولة بين المالك وملكه. وبالتالي لاحظ الاستدلال الحلو، يا حلو، إذا حال الغاصب بين المالك وملكه في زمن أعلى القيم، ثبتت أعلى القيم للمقبوض أو المغصوب في ذمة الغاصب أو القابض في العقد الفاسد. ثم الشيخ الأنصاري يبين المطلب ببيان آخر، ببيان أحلى، يقول عندنا عين وعندنا قيمة مالية للعين. القيمة المالية تبين رتبة العين في السوق، فالعين تمر بعدة رتب، رتبة عليا ورتبة دنيا، والقيمة السوقية أمر اعتباري لا يضمن بنفسه. وبالتالي لو أرجع الغاصب العين لم يضمن على القيم، لأن المضمون هو خصوص العين، وأعلى القيم أمر اعتباري لا يضمن بنفسه. وبعبارة أخرى، أعلى القيم ليس مالا، أعلى القيم مقوم لمالية المال. أعلى القيم أو هذه القيم مميز بين الأموال المختلفة، مميز للرتب المختلفة بين الأعيان والأموال. فيقول هذا مال كثير وهذا مال قليل. وبالتالي العين الواحدة في الأزمنة المختلفة لها رتب مختلفة في التسعير والمالية. فإذا أرجع الغاصب العين لم يثبت في ذمته شيء آخر غير أداء العين، لأن التسعير أو أعلى القيام أو أعلى الرتاب ليس مالا وإنما مقوم لمالية المال. فإذا أرجع المال وهو العين المغصوبة لم يثبت في ذمته على القيام. ولكن لو لم يرجع المال أي لم يرجع العين المغصوبة، وحال بين المالك وأعلى القيام. في هذه الحالة ثبت أعلى القيام في ذمته، ووجب عليه ضمان أعلى القيام. ثم يأتي الشيخ الأنصاري بشاهد على ذلك، يقول من أجل هذه الحيلولة التي توجب الضمان استدل العلامة الحلي في التحرير على اعتبار يوم الغصب بقوله لأنه زمان إزالة يد المالك. ثم يفصل الشيخ الأنصاري ما المراد بأنه زمان، لو يوم الغصب زمان إزالة يد المالك، يعني الزمن الذي حال الغاصب بين المالك وبين تصرفه في ملكه. واضح أو لا؟ ثم في الأخير الشيخ الأنصاري يضرب صاروخ سكوت ويقول فتأمل، وفيه إشارة إلى وجود فارق كبير بين تلف العين وبين الحيلولة في التصرف بالعين. فقد دل الدليل على ضمان العين إذا تلفت، ولم يدل الدليل على ضمان العين إذا حلت بين العين ومالكها مع بقائها. فما هو الدليل على أن الحيلولة توجب الضمان في يوم الحيلولة؟ هذا يحتاج إلى دليل. وبعبارة أخرى لاحظ، توجد حيلولة دون العين وتوجد حيلولة دون الوقت. الحيلولة دون العين بتلفها، والحيلولة دون الوقت مع بقاء العين، يعني العين موجودة لكن في هذا الوقت حلت بينه وبين التصرف في ملكه. فنقول هكذا، هذا قياس الحيلولة دون الوقت على الحيلولة دون العين، وهذا قياس مع الفارق، إذ دل الدليل على أن الحيلولة دون العين موجب للضمان. ليس المراد أي حيلولة يعني عند تلف العين، الحيلولة دون العين عند تلفها. ولم يدل الدليل على ثبوت الضمان على الحيلولة دون الوقت إذا كانت العين باقية. وبالتالي بقول الشيخ الأنصاري فتأمل نسف التوجيه الثاني للدليل الثاني. إذن الدليل الثاني كالدليل الأول صحيحة أبي ولاد، التماس دعاء الله خليفتي عليكم. نقرأ هذا المقدار، هذا المقدار صفحة لا نقرأ. نعم هذا استدراك على الدليل الثاني. ما هو الدليل الثاني؟ قوله صفحة 253، نعم استدلوا على هذا القول بأن العين مضمونة في جميع تلك الأزمنة التي منها زمان ارتفاع قيمته، ثم ناقش فيه وفيه وذكر ثلاثة احتمالات. الآن يستدرك، يوجه الاستدلال بالدليل الثاني. نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم صفحة 253 من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة، يعني من زمن الغصب إلى زمن التلف، بأن العين إذا ارتفعت قيمتها في زمانين وصار ماليتها مقومة، يعني مالية العين مقومة بتلك القيمة، يعني بتلك القيمة المرتفعة، فكما أنه إذا تلفت حينئذ، يعني إذا تلفت العين حينئذ، يعني حينئذ كانت مرتفعة، يجب تداركها بتلك القيمة، يعني يجب تدارك العين، ضمان العين بتلك القيمة، أي تلك القيمة المرتفعة. هذا الصورة الأولى، الحيلولة دون العين، تلف العين. الآن قيس الصورة الثانية، الحيلولة دون الوقت، يعني الحيلولة دون الاستفادة من العين في وقت أعلى القيم. فكذا إذا حيل بينها، بين العين وبين المالك، حتى تلفت، تلفت فيما بعد، يعني حتى تلفت بعد أن نزلت. أما إذا تلفت وهي مرتفعة تصير من الشق الأول، إذ لا فرق مع عدم التمكن منها، من العين. إذن القاسم المشترك بين الحيلولة دون العين ودون الوقت هو عدم التمكن. إذ لا فرق مع عدم التمكن منها، من العين، بين أن تتلف، هذه الصورة الأولى الحيلولة دون العين، أو تبقى، هذا في الحيلولة دون الوقت. نعم لو ردت، يعني لو ردت العين تدارك، هذه فعل مبني للمجهول، تدارك تلك المالية، يعني تدارك تلك المالية بنفس العين، يعني العين توجب تدارك المالية التي ارتفعت. ثم يقول واعتبار القيمة السوقية أمر اعتباري. قد تقول، هذا دفع داخل مقدم، قد تقول تدارك العين، إذن لابد أيضا أن يتدارك القيمة السوقية في ذلك الوقت أعلى القيم. الشيخ الأنصاري يقول القيمة السوقية أمر اعتباري لا يضمن بنفسه، الذي يضمن بنفسه هو ذات العين فقط. لماذا لا يضمن بنفسه؟ لعدم كونه مالا، لعدم كون الأمر الاعتباري مالا، وإنما هو الأمر الاعتباري القيمة السوقية مقوم لمالية المال، وبه بالقيمة السوقية تمايز الأموال كثرة وقلة، وفي نسخة أخرى تميز الأموال كثرة وقلة بلحاظ القيمة السوقية. والحاصل الزبدة أن للعين في كل زمان من أزمنة، من أزمنة تفاوت قيمته، قيمة المغصوب، والأفضل أن يقول قيمتها، قيمة العين، مرتبة من المالية، أزيلت يد المالك منها، من العين، وانقطعت سلطنته، سلطنة المالك عنها، عن العين. هذه العبارة أزيلت، إذا نقدمها تصير العبارة منسجمة وسلسة. لاحظ كيف الآن راح أقدمها، نقرأ من جديد. والحاصل أن للعين التي أزيلت يد المالك منها وانقطعت سلطنته عنها في كل زمن من أزمنة تفاوت قيمته مرتبة من المالية. فهذه جملة معترضة، هذا المحقق لو جعلها بين جملة معترضة كان أفضل. واضح العبارة إن شاء الله. فإن ردت العين فلا مال سواها، سوى العين يضمن، لا يضمن إلا العين. وإن تلفت العين استقرت عليا تلك المراتب. لماذا تستقر عليا تلك المراتب؟ يقول لدخول الأدنى تحت الأعلى، يعني دخول المرتبة الدنيا دون داخل المرتبة العليا. نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادة، مثلا البعير له منفعة السباق وله منفعة حمل الأغرام وله منفعة سقي الماء، هذه منافع متفاوتة. هو الآن إما يسقي الماء وإما يسابق، تضاد بينهم، كيف يسقوا؟ إما يسابق أو يحمل الأغرام. افترض ما هي على القيام؟ السباق. افترض في حمل الماء في اليوم دينار، حمل الأغراض في اليوم دينارين، السماق في اليوم 3 دينار. واضح ولا؟ إذا فوت عليه منفع منفعة البعير يدفع 3 دينار أعلى القيام. لاحظ العبارة. نظير، هذا مثيل، ما لو فرض للعين كالبعير منافع متفاوتة متضادة، حيث إنه يضمن الأعلى منها، يعني يضمن قيمة المنفعة الأعلى من هذه المنافع. ولأجل ذلك، يعني ولأجل الحيلولة دون العين، ولأجل الحيلولة دون الاستفادة من العين في مرتبة من المراتب، وهذه الحيلولة توجب الضمان. استدل العلامة الحلي في التحرير، تحرير الأحكام، للقول باعتبار يوم الغاص بقوله لأنه يوم الغاص زمان إزالة يد المالك، يعني الزمن الذي حلت بين يد المالك والتصرف في ملكه. ونقول في توضيحه ما معنى لأنه زمن إزالة يد المالك، إن كل زمان من أزمنة الغاص قد أزيلت فيه يد المالك من العين على حسب ماليته، يعني على حسب ماليتها، على حسب مرتبة المالية. ففي زمان أزيلت من مقدار درهم، زمن ماذا؟ زمن البعير يحمل الماء، وفي زمان آخر عن درهمين هذا اللي يحمل الأغرام، وفي ثالث عن 3 زمن السباق. فإذا استمرت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها، غرامة 3 دراهم. فتأمل لعله إشارة إلى أن قياس الحيلولة عن الوقت على الحيلولة عن العين قياس مع الفارق، إذ دل الدليل على أن الحيلولة عن العين مع تلفها يوجب الضمان، بخلاف الحيلولة عن الوقت مع بقاء العين فهذا لا يوجب ضمان أعلى القيام. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث، هذا استدراك الدليل الثاني، إذا اتضح أنه ليس بتام من قوله فتأمل. الدليل الثالث التمسك بأصالة الاشتغال، أصالة الاحتيار. توجيهه إن الغاصب ذمته مشغولة بالضمان، ولا يرتفع هذا الاشتغال إلا بدفع أعلى القيام. ولا تبرأ ذمته إلا بدفع أعلى القيام. ولكن هذا الاستدلال قد يناقش بأنه دوران اشتغال ذمة بين الأقل والأكثر، وعند دوران الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة عن الزائد، تجري البراءة الشرعية عن أعلى القيم، فيثبت ماذا؟ الأقل. ثم الشيخ الأنصاري يقول يمكن الاستدلال بشيء آخر، وهو استصحاب الضمان المستفاد من حديثي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الحديث ماذا يقول؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني ما أخذته اليد مضمون عليها. فإذا دفع الأقل يشك هل دفع ما يجب عليه ضمانه أو لا. الاستصحاب ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، أنت على يقين من اشتغال ذمتك بضمان ما أخذته يدك. هذا الاستصحاب ما يرتفع إلا متى؟ إلا إذا دفع على القيم. أعيد وأكرر الاستصحاب، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي تثبت دخول ضمان ما أخذته اليد في ذمته سابقا. ثم يأتي السؤال، متى يرتفع هذا المتيقن؟ لا يرتفع هذا المتيقن وهو ضمان ما أخذته اليد إلا بدفع على القيم، وأما إذا دفع الأقل يبقى يشك أن ذمته مشغولة أو بريئة. نقرأ هذا المقدار. قال: واستدل في السرائر ابن إدريس وغيرها غير السرائر على هذا القول أعلى القيام، لزوم ضمان أعلى القيام، بأصالة الاشتغال لاشتغال ذمته، اشتغال ذمة الغاصم بحق المالك، ولا يحصل البراءة من حق المالك إلا بأعلى القيام، إلا بدفع أعلى القيام. وقد يجاب بأن الأصل في المقام البراءة. لماذا؟ لأنه شك في التكليف يدور بين الأقل والأكثر، حيث إن الشك في التكليف الزائد وهو أعلى القيم. نعم، استدراك من الشيخ الأنصاري، لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد. الشيخ الأنصاري لم يعلم، لعله يستفاد من عدم تعليقه الارتضاء، ولكن مجرد السكوت لا يعني الارتضاء. هذا تمام الكلام في الأقوال الثلاثة. إلى هنا نحن ماذا ندرس؟ ندرس المقبوض بالعقد الفاسد، ونقول حكمه حكم المقبوض بالغاصب. ثلاثة أقوال: القول الأول الضمان بلحاظ يوم الغاصب، القول الثاني الضمان بلحاظ يوم التلف، القول الثالث الضمان بلحاظ أعلى القيام، القول الرابع. هذا القول الرابع ما يشمل المغصوب، يشمل ويختص بخصوص المقبوض بالعقد الفاسد. بعد يا أخي، ما يشمل كل مقبوض بالبيع الفاسد، وإنما يشمل حصة خاصة من المقبوض بالبيع الفاسد. ما هي هذه الحصة؟ فيما لو فوض البائع المشتري في تعيين الثمن، ويشترط في البيع معلومية العوضين، فجهالة أحد العوضين الثمن أو المثمن توجب فساد البيع. فلو حصل عقد بيع والبائع قال للمشتري: أنا أريد أبيعك هذه الغسالة أي مبلغ تعينه أنا أقبل، ففوض تعيين قيمة المبيع إلى المشتري، فهنا جهالة في القيمة، فيصبح البيع باطلا، واضح ولا؟ هنا يوجد قول للشيخ الطوسي رحمه الله أن العبرة بيوم البيع. العبرة بيوم البيع. إذن هذا القول الرابع العبرة بيوم البيع، ليس كالأقوال الثلاثة. الأقوال الثلاثة تشمل المقبوض بالبيع الفاسد وتشمل المقبوض بالغاصب. هذا القول الرابع ما يشمل المقبوض بالغاصب، وبعد وما يشمل أي عقد مقبوض بالعقد الفاسد، ما يشمل أي قبض مقبوض بالعقد الفاسد، يشمل المقبوض بخصوص البيع الفاسد بخصوص جهالة قيمة الثمن. الشيخ الأنصاري يقول لا دليل عليه، نقرأ ويمكن الاستدلال عليه، نقرأ. ثم إنه حكي عن المفيد، من الحاكي؟ الحاكي العلامة الحلي في كتاب مختلف الشيعة. ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي، القاضي ابن البراج، والحلبي أبو الصلاح الحلبي في الحاشية رقم 6 المقنعة صفحة 593، يعني الكلام موجود للمفيد في المقنعة، يقول ولم نعثر عليه في الكافي والمهذب. الكافي لمن؟ لأبو الصلاح الحلبي، موجود في الكافي صفحة 353. نعم، يقول للمحقق المروج الجزائري، يقول لم أعثر عليه في المهذب لأبو الصباح الحلبي. خب، ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان، يعني في خصوص البيع الذي كان فساده، فساد البيع من جهة التفويض إلى حكم المشتري، يعني من جهة تفويض البائع أو المتعاقد القيمة إلى حكم المشتري. إذا فوض القيمة، قيمة المبيع إلى حكم المشتري، فهنا جهالة في القيمة توجب الفساد. يقول ولم يعلم له وجهون، ولم يعلم لهذا القول الاعتبار بيوم البيع وجهون. نعم يوجد له وجه، يوجد له وجه، توجد رواية صحيحة قد يفهم منها هذا القول. يمكن مراجعة كتاب السيد المروج الجزائري هدى الطالب إلى شرح المكاسب الجزء الثالث صفحة 547، فيها رواية طويلة وفيها توجيه، الآن لو نذكرها تحتاج درس أو نص درس، تراجعونها. يقول ولعلهم، يعني ولعل الفقهاء هؤلاء الذين قالوا بيوم البيع يريدون به بيوم البيع يوم القاض، ما يريدون يوم البيع، يوم القاض، لأنه فرق بين يوم البيع ويوم القاض، ممكن اليوم هو يوم البيع القاض بعد شهر، يقصدون من يوم البيع يوم القاض، وهذا أحد توجيهات هذه الرواية. لغلبة اتحاد زمان البيع والقاض، فافهم لعله إشارة إلى بعد هذا التوجيه، إذ أن هذا التوجيه هو خلاف الظاهر ولا توجد قرينة على هذا الفهم المخالف للظاهر. يوم البيع غير يوم القبض، فحملوا يوم البيع على يوم القبض خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل، وهو هنا مفقود. هذا تمام الكلام في الأقوال الأربعة. الآن في الأمر السابع والأخير الشيخ الأنصاري يتطرق إلى صور، الصورة الأولى، الآن انتهينا من الأقوال في يوم الضمان، الصورة الأولى لو تلف المبيع بعد يوم التلف هذا خارج عن هذا. الصورة الثانية لو تم الاختلاف بلحاظ الأمكنة لا بلحاظ الأزمنة، احنا تكلمنا عن اختلاف السلعة واختلاف المقبوض بلحاظ الأزمنة المختلفة، أحيانا يكون بلحاظ الأمكنة المختلفة. الأمر الثالث، لو زاد المبيع زيادة، لا بلحاظ الأزمنة ولا الأمكنة، لكما لو زاد زيادة متصلة، هذا الخروف صار سمين، فهل هذا يجب ضمانه أو لا؟ هذه الأمور إن شاء الله نأخذها بسرعة في الدروس القادمة. ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.